إذاعة العراق الحر في براغ تقدم أقلام عراقية عرض أسبوعي لعدد من المقالات التي ينشرها كتاب عراقيون في الصحف العربية. أقلام عراقية من إعداد وتقديم علي الرماحي.
أهلا بكم أعزائي المستمعين في لقاء جديد نجول فيه على بعض ما كتبته أقلام عراقية في صحف عربية. أهلا بكم وهذه محطتنا الأولى.
في المحطة الأولى نتوقف أعزائنا المستمعين مع عبد الخالق حسين الذي كتب في موقع إيلاف الإعلامي على شبكة الإنترنت ردا على المفكر الفلسطيني إدوارد سعيد قائلا: يقول فولتير: أينما وجد الظلم فالكتاب هم المسؤولون عنه. وقد راح جان بول سارتر إلى أبعد من ذلك عندما قال: المثقف مسؤول عن أي جريمة تحدث حتى وإن لم يكن يعلم بها. تذكرت هاتين المقولتين وأنا أقرأ مقالة الدكتور إدوارد سعيد معلومات مضللة عن العراق التي نشرها أولا باللغة الإنجليزية في مجلة الأهرام الأسبوعية في عددها الصادر في يوم 28 من تشرين الثاني من عام 2002، ثم عاد ونشرها باللغة العربية في الحياة في يوم الثالث من كانون الأول من عام 2002. وقد وجدت العنوان مضللا لأنه يوحي بأن الكاتب يبحث في الشأن العراقي وخلاصه من محنته، وإذا بها محاولة الكاتب لتصفية حسابات مع المفكر العراقي المعروف الدكتور كنعان مكية الأستاذ في جامعتي هارفارد وبرنديس في بوسطن الولايات المتحدة. وكون الدكتور إدوارد سعيد من المثقفين العرب البارزين ويتحملون مسؤولية المثقف الملتزم، أقول: هل أدى واجب المثقف كما أكده فولتير وسارتر؟ وهل انتصر يوما للشعب العراقي المظلوم وأدان نظامه الجائر؟ ولماذا هذه المحاولة منه ومن بعض المثقفين العرب الأشقاء في شن هذه الحملة التسقيطية ضد المثقفين والسياسيين العراقيين المعارضين لنظام صدام حسين؟
يواصل الكاتب: ألا يدعون ذلك وبكل أسف إلى القول بأن الدكتور سعيد لا يختلف عن غيره من المثقفين العرب الذين أصيبوا بالإدمان على نظرية المؤامرة وتعليق غسيلهم وتخلف شعوبهم وهزائم حكوماتهم على شماعة الغرب وأمريكا بوجه خاص، دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتفكير في الأسباب الحقيقية وراء هذا التخلف المريع. إذ يذكر هؤلاء أن هذه الهزائم هي وليدة ذهنية التدمير المهيمنة على العقل العربي، واستخدام اللغة العنجهية البدوية وأساليب العهود الغابرة في مواجهة مشاكل العصر المعقدة، تلك الذهنية التي أنجبت لنا صدام حسين وبن لادن والتطرف الإسلامي السلفي المتشدد، والذي كان من نتائجه فاجعة 11 سبتمبر أيلول 2001، العملية الإرهابية التي جعلت من الإسلام مرادفا للإرهاب والمسلمين إرهابيين، حتى يثبت العكس ليس في الغرب فحسب بل ولدى جميع الشعوب غير الإسلامية في العالم، بحيث صار العربي والمسلم يخاف السفر جوا لكي لا يتعرض للإهانة.
ويستطرد عبد الخالق حسين بالقول: قبل أسابيع نشر عدد من رجال الدين في المملكة العربية السعودية بيانا حرضوا فيه العالم الإسلامي بالوقوف ضد الإطاحة بالنظام العراقي، صارخين بالويل والثبور وعظائم الأمور من عواقب إسقاط النظام، مثيرين المخاوف من الخطط الأمريكية وزاعمين أنها لا تتوقف عند الحدود العراقية بل تهدف إلى تغيير الخريطة الجيوسياسية للمنطقة العربية بأكملها للسيطرة عليها وعلى ثرواتها النفطية وفرض نظام علماني ديمقراطي عليها ولصالح إسرائيل إلى آخره. والبيان هذا كان صدى واضحا وتكرارا مملا لما ردده بن لادن وأتباعه من أفكار مفرطة في السلفية في خطاباته النارية التي أذيعت من قناة الجزيرة أيام الحرب التي أطاحت بحكومة طالبان غير المأسوف عليها. ومن يقرأ مقالة الدكتور سعيد يجد فيها ذات الأفكار البن لادنية، مع الفارق أنه لم يلجأ إلى الاستشهاد بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة، مع التركيز في صب السم الزعاف على الدكتور مكية. أليس من باعث الأسف والأسى أن يكون الدكتور إدوارد سعيد المعروف في العالم أن يفشل في مقالته الآنفة الذكر في وضع أصابعه الحساسة على جراح الشعب العراقي التي تنزف دمع؟
وفي صحيفة الزمان يكتب الكاتب السياسي علاء اللامي عن رسالة الاعتذار العراقية إلى الشعب الكويتي قائلا: ماتت الدكتاتورية سريريا منذ انتفاضة ربيع 91، لكن دفنها تأخر لأكثر من عقد من السنوات لأسباب أمريكية وعربية تفوح بروائح طائفية باتت معروفة. واليوم جاء الاعتذار العلني للنظام الشمولي عما دعاه أحداث الثاني من آب أغسطس عام 90 لأبناء الشعب في الكويت في السياق السياسي ذاته الذي جاء فيه قرار العفو الشكلي والناقص عن السجناء والمعتقلين، والذي اتضح سريعا انه تحول الى ورطة كبيرة عقدت الامور عوضا عن ان تحدث اي حلحلة مرتجات ترخي الانشوط المحكمة حول رقبة النظام وحول الحالة الجيوسياسية التي اكتنفت العراق وشعبه. ومع ذلك يقول الكاتب: وفي خضمه يمكن لنا ان نستشف ونستخلص من خلال هذه القرارات والحركات الحكومية المتلاحقة والمرتجلة دلالات عديدة جديرة بالانتباه والتحليل، وصولا الى تأكيد الخلاصات المطلوبة التي ينبني عليها الموقف الوطني الديمقراطي المعارض للحروب على العراق وللنظام الدكتاتوري فيه.
ويضيف اللامي بالقول: ان النظام يدرك هشاشته الداخلية وعزلته الخانقة. وكلام طارق عزيز الى تلفزيون السويدي قبل ايام قليلة يقول ذلك بكل وضوح عندما قال: غبي من يعتقد اننا سننتصر على الامريكان عسكريا، ولكننا سننتصر سياسيا. لكن الشيطان وحده قد يستطيع ان يشرح لنا كيف سينتصر نظام طارق عزيز سياسيا على الامريكان، وهو الذي لا يجيد تسويق بالون اختبار سياسي بحجم البيضة. ترى هل يفكر النظام بتسليم رأس العراق وثرواته سلميا للأمريكان وضوار الإمبريالية الحليفة له مقابل بقائه في السلطة مع بعض التحويرات؟ ألا يمكن قراءة قرار الاعتذار الأخير والمباغت بعض الشيء ضمن هذا السياق؟ المخيف هو أن كل الاحتمالات واردة، وأخطرها هو أن النظام وبمجرد بداية العدوان أو المجزرة القادمة سينتقل من طور العنجهية والعناد إلى مرحلة جديدة لن يجد حتى من يتطوع لدفنه خلالها. إنما بعد تدمير العراق وسقوط نصف مليون قتيل والمجزرة القادمة لن تكون نهاية العالم. فشعب العراق شعب حي ومبادر وراسخ جذور في معجم المقاومة الذهبية، وهذا الكلام موجه تحديدا لأصحاب الخيار الأول، أي خيار التعويل والمراهنة على الدبابات والطائرات الأمريكية التي يحلمون بأنها ستوصلهم إلى السلطة على جبال من جثث العراقيين. أما أهل الخيار الثاني، التعويل على النظام الشمولي والتحالف معه، فهو أقل شأنا وأكثر بؤسا من أن يفكر بهم المراقب السياسي والمواطن العراقي البسيط. وفي صحيفة الشرق الأوسط يكتب عدنان حسين قائلا: بعد تمديد ولاية الرئيس العراقي صدام حسين في اكتوبر تشرين الاول الماضي لسبع سنوات اخرى في استفتاء 100% الشهير، اعلن صدام عفوا عاما عن السجناء والمعتقلين والهاربين جميعا بمن فيهم السياسيون. وبالفعل شمل العفو كل مرتكبي جرائم وجنايات العادية بما فيها الخطيرة، لكن لم يظهر حتى اليوم أي أثر لمئات الآلاف من السجناء والمعتقلين السياسيين العراقيين، فضلا عن مئات الأسرى الكويتيين والإيرانيين ومن بلدان أخرى. ولم تقدم السلطات أي تفسير لعدم إطلاق سراح هؤلاء أو إبلاغ عوائلهم بأنهم قتلوا ما دامت تصر على أن كل المشمولين بالعفو أطلق سراحهم وأن السجون فرغت تماما.
يضيف الكاتب: قرار العفو العام استثنى فقط المحكومين أو المتهمين في قضايا التجسس لإسرائيل والدول الغربية، ويمكن بالطبع تفهم هذا الاستثناء بل تأييده بقوة باعتبار التجسس خيانة عظمى يستحق مرتكبوها العقوبات المشددة، مع أنه ليس بالضرورة أن يكون من حكم عليهم أو اتهموا بالتجسس في العراق هم جواسيس فعلا، فمنذ انقلاب 17 تموز 68 أعدم علنا وسرا أيضا العشرات من الذين اتهموا بالتجسس ولم يكونوا كذلك، بل كان بعضهم من أخلص الوطنيين، وهذا ما يعرفه أغلب العراقيين الذين عاصروا أحداث العقود الثلاث الماضية والكثير من غير العراقيين أيضا. وفي كل الأحوال فإنه منذ السبت الماضي سقط الأساس الذي استثني بموجبه الجواسيس من قرار العفو العام الأخير.
ويتساءل عدنان حسين: ما الذي فعله هؤلاء؟ إذا كانت التهم التي وجهت إليهم صحيحة وسليمة وليست مفبركة، فالمفترض أنهم نقلوا إلى المخابرات الإسرائيلية أو الأمريكية أو البريطانية أو غيرها معلومات عن الأمن الوطني. ويوم السبت الماضي قدم صدام حسين أخطر كل أسرار الأمن الوطني العراقي، قدمها بأدق التفاصيل المملة التي غطت نحو 12 ألف صفحة مطبوعة وعشرات من الأقراص المدمجة، عدا عن أطنان الوثائق التي قدمت في السابق إلى لجنة أنسكوم، فضلا عن فتح أبواب المصانع والمنشآت العسكرية والمواقع السيادية كلها، بل فتح كل باب في العراق أمام المفتشين الذين ما زال صدام وكبار مساعديه يصرون على وصفهم بالجواسيس. ما قام به صدام منذ عام 1991 حتى يوم السبت الماضي من كشف لأسرار الأمن الوطني العراقي ما كانت أجهزة المخابرات الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية والفرنسية والألمانية وغيرها أن تحققه في قرن كامل من الزمن، حتى لو زجت بكل عملائها ووكلائها في كل بلدان العالم. والجواسيس الذين أبقى عليهم في سجن أبو غريب وفي معتقلات الأمن العام والأمن الخاص وجهازي المخابرات العامة والاستخبارات العسكرية لم يقدموا إلى الأعداء واحدا بالألف مما قدمه صدام ومساعدوه يوم السبت الماضي.
وتحت عنوان القضية العراقية وانحطاط الخطاب القومي، يكتب رضا الأعرجي في موقع إيلاف الإعلامي على شبكة الإنترنت متسائلا: ما هي القومية ولمن تتوجه هذه الأيديولوجية التي تتلبس شكلها وما هي أهدافها؟ هل هي هذه الأباطيل والالتواءات التي يراد منها تسخير الجماهير ودفعها للمحرقة تلبية لرغبة حاكم غوغائي؟ ومن أجاز لهذا الحاكم أو ذاك أن يقسم الأمة العربية إلى فئات قومية وغير قومية؟ وهل كان هو من تفضل بإدخالنا إليها ووضع شجرة أنسابها حتى يجيز لنفسه التمييز بين أبنائها وإخراج من يشاء منهم من حظيرتها، ثم من خوله الحديث عنها وباسمها؟ يواصل الكاتب تساؤلاته: ما معنى هذا اللغو الذي أضاع علينا حتى مجرد الأحلام؟ ما معنى تحريف المفاهيم وإفراغها من دلالاتها الحقيقية؟ وهل هي مفارقة أكبر من أن يعمد دعاة القومية إلى اللهاث وراء دكتاتور فلسفته الوحيدة ذبح شعبه بصورة روتينية وعلى مراحل؟ بهذه المفاهيم الخالية من أي معنى تصادر الحقوق والحريات، وبالمنطق نفسه يبطش الجار الكبير بالجار الصغير، ويفرض الحاكم المستبد أسلوبه الدموي، فلا مكان إلا للموالين والمصفقين والمرتشين من نفط العراقي وما أكثرهم.
ويواصل الكاتب: ولا نجدنا بحاجة إلى دليل كي نبرهن على أن الخطاب القومي فقد جوهره ومصداقيته وبلغ درجات الانحطاط السفلى باحتقاره الشعب العراقي وتطلعاته المشروعة في الحياة الكريمة وتحوله إلى ممارسة يومية لتزكية النظام الحاكم في بغداد. فما أن يطرح الموضوع العراقي في صحيفة أو قناة تلفزيونية من إياها إلا وتصدى هؤلاء باسم المصير القومي إلى الدفع برغبة العراقيين في التخلص من الدكتاتورية إلى الخلف، وربما وضعها تحت أحذيتهم وكيل اتهامات الخيانة والعمالة لمن اكتووا بنيرانها دون حساب. وفي كل مرة نكون أمام رئيس جزائري سابق أو نائب برلماني أردني وحشد من قادة النقابات والمفكرين والمحللين السياسيين من المغرب والسودان وجزر القمر والربع الخالي الذين باتوا يتوالدون بسرعة توالد الأرانب. وباختصار نكون دائما أمام نفر احترف لعبة خلط الأوراق حين راح يقرن صفة القومية بالدكتاتورية بتجاهل شديد لحقائق التجربة العراقية في ظل الدولة القومية. وإلا فليدلنا هذا النفر على مثال واحد قدمه الرئيس صدام حسين يؤكد تعلقه بالأهداف القومية النبيلة، إلا إذا كانت هذه الأهداف هي كم الأفواه وتشتيت الملايين بين السجون والمنافي أو التخلص منهم بالسحق والإبادة.
يستطرد الكاتب: الواضح أن أصحاب الخطاب القومي لم يتعلموا من دروس الماضي الغريب شيئا، فبعدما ألهبوا حماس الشارع العربي إبان أزمة احتلال العراق للكويت بشعار توزيع الثروة حتى خيل لكل فرد أن كتفه ستنوء بحمل أكياس الذهب المكنوز، أخذ ضجيجهم هذه الأيام يصل عنان السماء دفاعا عن هذا النظام الذي خرج مهزوما ذليلا في أعقاب تلك المغامرة المجنونة، بل أن البعض منهم راح يتهدد بفتح أبواب جهنم كما لو كان يمتلك مفاتيحها حقا إذا ما تعرض هذا النظام للتغيير المنتظر. لقد تحول الخطاب القومي ونتيجة أزمات حادة فكرية وحضارية إلى نقيض للعقلانية، وبالتالي إلى رديف للنزعات التدميرية التي لا تنتج سوى العنف. ومع خفوت بريق الأيديولوجيات استنزف هذا الخطاب طاقته على الإقناع. أسوأ من ذلك، أصبح مصدرا لحروب عطلت كل إمكانياتنا للتقدم في نمط الحياة وفي الحياة وفي الممارسات وفي الحقوق. مستمعينا الكرام، وصلنا نهاية الجولة، حتى الأسبوع القادم نترككم في أمان الله.
كنتم مع البرنامج الأسبوعي أقلام عراقية.
مستمعينا الكرام، بعد أن تعرفنا على أهم ما تنشره الأقلام العراقية في الصحف العربية، ننتقل مع أحمد الركابي إلى لندن لنتعرف على آخر المستجدات التي تتعلق بمؤتمر المعارضة العراقية الذي سيعقد غدا الجمعة، ولقاء أجراه أحمد مع السيناتور الأمريكي سام براونبك.
في اجتماع لها انتهى قبل قليل، حددت اللجنة التحضيرية لمؤتمر المعارضة العراقية 50 شخصية معارضة أضيفت إلى لائحة المستقلين الذين سيدعون للمشاركة في المؤتمر. وقالت مصادر قريبة من اللجنة إن قائمة المستقلين المضافة تضم 20 شخصا اقترحهم عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي أحمد الشلبي، و15 شخصا مرشحين من قبل راعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين، و15 مرشحين من الأمين العام لحركة الوفاق الوطني العراقي أياد علاوي. وتقول المصادر إنه قد تم تحديد العدد النهائي للمشاركين ب326 مشاركا، وبذلك تكون اللجنة التحضيرية قد تجاوزت العقبة الأكبر التي واجهت عملها في الأسابيع الأخيرة. ومن المنتظر أن يضع المؤتمر الذي يبدأ يوم السبت القادم تصورا عن مستقبل العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين، إضافة إلى تشكيل هيئة تنسيقية. وفي تصريح لإذاعة العراق الحر أكد الشريف علي بن الحسين أن هذه الهيئة لن تكون نواة الحكومة العراقية القادمة.
إدارة الانتقالية في العراق ستنبثق من إرادة الشعب فور إسقاط النظام، وهذا سيكون قرار الشعب العراقي. وأما الهيئة التنسيقية فهي فقط لتمهيد طرح اقتراحات كيفية اختيار الإدارة المؤقتة فور سقوط النظام، ولن تكون يعني اللبنة لبناء الإدارة المؤقتة.
هناك من يصف المؤتمر بأنه يعني عبارة عن غطاء عراقي للعمل الأمريكي القادم، ماذا تقولون في هذا؟
المعارضة العراقية منذ عقود تناضل ضد هذا النظام، وحتى عندما كانت دول أجمعين يعتبرون أن ممكن يتعايشون مع هذا النظام، وحتى الولايات المتحدة وبريطانيا، ولكن الآن المجتمع الدولي تبنى موقف المعارضة العراقية بأنه غير مقبول أن هذا النظام يملك أسلحة الدمار الشامل، وأيضا المجتمع الدولي أبدوا أن يدعموا محاولات الشعب بتغيير هذا النظام. فنحن كنا نناضل قبل الدعم المجتمع الدولي، وسنبقى نناضل حتى إذا سحب من عندنا الدعم الدولي.
الشريف علي بن الحسين، راعي الحركة الملكية الدستورية العراقية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم.
وعلى صعيد ذي صلة، قال العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور سام براونباك، والذي من المتوقع أن يرأس اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأوسط، قال إنه يؤيد المؤتمر القادم للمعارضة العراقية، وأكد في مقابلة مع إذاعة العراق الحر إن الشعب العراقي لن يترك ليواجه وحده نظام الرئيس صدام حسين حتى إذا أكد المفتشون الدوليون خلو العراق من أسلحة الدمار الشامل.
It's been the stated policy of the United States government since 1998 with the Iraq Liberation Act, a regime change inside Iraq.
يقول السيناتور سام براونباك إن السياسة المعلنة لحكومة الولايات المتحدة منذ صدور قانون تحرير العراق عام 98 كانت تغيير النظام داخل العراق بسبب القمع واستبداد صدام حسين إلى جانب أسلحة الدمار الشامل. وأعتقد والكلام لبراونباك أنه من المؤسف إلى حد ما أن التركيز انحصر في مسألة أسلحة الدمار الشامل وليس على ما فعله صدام للشعب العراقي والمنطقة. وإذا تمكن صدام حسين من التخلص من تهمة أسلحة الدمار الشامل، وهذا أمر أشك فيه، عندها ينبغي على المجتمع الدولي أن يقرر ما إذا كنا سنبقي دكتاتورا يقتل شعبه أم لا. لكن بصراحة لا أعتقد أننا سنقترب من هذا الأمر، لأنني أشك في خروجه نظيفا هذه المرة، على حد تعبير السيناتور براونباك. وعن مدى التزام الولايات المتحدة بالديمقراطية في العراق واحتمالات فرض حكومة على العراقيين، قال السيناتور براونباك:
We are very committed to a democracy in Iraq. And I believe the potential for a vibrant, active democracy of liberty for individuals is clearly within the reach of the Iraqi people, the Iraqi opposition.
يقول براونباك إننا ملتزمون جدا بالديمقراطية في العراق، وأعتقد أن إمكانية مجيء ديمقراطية نشيطة ونابضة بالحياة أمر في متناول الشعب العراقي. فالمعارضة العراقية التي عملت معها والمصادر الطبيعية للبلد ومواهب الشعب العراقي، كل هذا يقود المرء إلى رؤية فرصة للحرية. وعليك أن تدرك أيضا أن الحرية هي الحالة الطبيعية للجنس البشري، وهي الحالة التي تحقق لنا أعلى درجات الازدهار، وسينعم الشعب العراقي بالنمو والازدهار في بلد حر سيكون نموذجا مشعا للمنطقة والعالم. نحن ملتزمون جدا بالديمقراطية، ولن نتجه إلى دكتاتور أو جنرال أو زعيم عسكري آخر. وحول ما إذا كانت هناك نية لوضع آلية يراقب من خلالها مدى تطبيق الحكومة العراقية القادمة للديمقراطية، قال السيناتور براونباك
there are a number of different international groups that monitor democracy and liberty within a country, and they will all be in place in Iraq once Saddam Hussein is gone, and they will be issuing regular reports. My guess is.
يقول السيناتور براونباك إن هناك عددا من منظمات وجماعات دولية مختلفة تراقب الديمقراطية داخل البلاد، وسيكون جميع هؤلاء داخل العراق ما إن يرحل صدام حسين، وسيقومون بإصدار تقرير على نحو منتظم. والبداية قد تكون متعثرة كما هو الأمر في كل بلد، لكن المجتمع الدولي سيكون صبورا إلى حد ما إذا رأى حدوث تقدم، وإذا لم يكن الأمر كذلك أعتقد أنه سيكون هناك ذعر كبير في المجتمع الدولي ولن يزدهر العراق كما ينبغي. واعتبر السيناتور سام براونباك أن الرئيس العراقي صدام حسين هو الذي سيحدد الفترة الزمنية المتبقية على تغيير نظامه، وقال في هذا الصدد
That's Saddam Hussein's call. If he doesn't cooperate, I think you could see things move forward pretty quickly. If he does cooperate, then it makes the question much more difficult for the international community.
يقول السيناتور براونباك إن هذا الأمر عائد لصدام حسين، فإذا لم يتعاون أعتقد أنك سترى الأمور تسير على نحو سريع، أما إذا تعاون فإنه سيجعل المسألة أكثر صعوبة بالنسبة للمجتمع الدولي، لكن إذا لم يتعاون أظن أنك سترى العمل العسكري قريبا إلى حد ما. وعن الأشياء التي يتوقعها من مؤتمر المعارضة قال السيناتور براونباك
I expect them to come together. This has been an opposition that has had difficulty agreeing, but the meeting that I just came from, they were all in agreement on basic principles and outlines in some key areas.
يقول السيناتور براونباك أتوقع من المعارضين أن يجتمعوا، وقد واجهت المعارضة صعوبة في الاتفاق، لكن في لقاء معهم كان الجميع متفقا على المبادئ الأساسية والخطوط العريضة في بعض المجالات الرئيسية وبشكل يكفي لعقد مؤتمر ناجح، وآملوا في أن يحققوا أكثر من ذلك لأن الوقت جوهري، والآن هو الوقت لجمع المعارضة والنضال من أجل عراق حر. وعن رد الفعل الأمريكي المتوقع في حال وقوع انقلاب عسكري يطيح بالرئيس صدام حسين واحتمالات التعاون الأمريكي مع الحكومة الانقلابية قال السيناتور براونباك
I don't know that I can respond to the question in the abstract. We will see what happens inside Iraq. I think that clearly over a period of time
يقول السيناتور براونباك لا أدري إن كان بوسعي أن أجيب على السؤال على أساس نظري، سنرى ما سيحدث داخل العراق، وأعتقد أنه من الواضح أن علينا خلال مدة من الزمن أن نكافح لنرى ديمقراطية للشعب العراقي العظيم لكي يتمكن من تجربة حالة الجنس البشري كما ينبغي، وهي حالة الحرية. وعن مدى تمثيل أحزاب المعارضة العراقية للشعب العراقي قال السيناتور براونباك
I think they are but Saddam has had such a lid on the place nobody does public opinion polling in Iraq and you don't just go and stand on the street corner and start
يقول السيناتور براونباك إنه يعتقد بأن أحزاب المعارضة ممثلة للشعب العراقي، لكن صدام غطى البلد بصندوق ولا أحد يقوم باستطلاع للرأي في العراق، وليس بوسعك أن تقف عند ركن في الشارع تجاهر بتعليقات مناصرة للديمقراطية، فهذا يعرض حياتك وحياة عائلتك للخطر، ولكني أرى أنهم بشكل ما يمثلون الخطوط الأساسية للناس، وعليه يمكن اعتبارهم ممثلين للشعب. وعن احتمالات تعيين حاكم عسكري أمريكي على العراق بعد السقوط المحتمل لنظام صدام حسين قال براونباك
If the US military is involved, it is to get Saddam out. and then to turn it over to a transitional government, but not to run it ourselves. Very simple.
يقول السناتور سام براونباك إنه إذا خاض الجيش الأمريكي في عمل عسكري فإنه لإزاحة صدام ثم تسليم الأمور إلى حكومة انتقالية لكن ليس حكم البلد بأنفسنا. وسيكون الأمر شبيها بالحالة في أفغانستان، فما أن يتم التخلص من طالبان ستكون رغبتنا كحكومة أمريكية أن نرحل بأسرع وقت ممكن، فنحن لا نريد احتلال العراق أو أفغانستان، وسنحتاج إلى بعض الوقت لتأمين الاستقرار، ونأمل أن يتم ذلك من خلال قوة دولية وليس قوة أمريكية بريطانية فقط. وعن مدى استعداد الولايات المتحدة لتقديم ضمانات لضباط الجيش العراقي الراغبين في التمرد على نظام صدام حسين، لكنهم في نفس الوقت يريدون التأكد من أنهم لن يكونوا عرضة للملاحقة وأنه سيتم العفو عنهم. في هذا الشأن قال السيناتور براونباك:
I think we need to be clearly talking and communicating with the military forces within Iraq that are willing to discuss this with us to the degree that we can head off any sort of large scale.
يقول السيناتور سام براونباك إن ثمة حاجة للاتصال والحديث مع القوات المسلحة داخل العراق المستعدة لبحث هذا الأمر معنا لكي نتفادى معارك كبيرة فيكون عدد الضحايا قليلا. أما بالنسبة لمسألة العفو أعتقد أني سأترك هذا الأمر لغيري للبحث فيه، لكنه ينبغي علينا أن نتحدث معهم على حد قول السيناتور الجمهوري البارز سام براونباك. أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، بعد أن تعرفنا على آخر المستجدات التي تتعلق بمؤتمر المعارضة العراقية المقبل وعلى أهم ما دار في اللقاء مع السيناتور الأمريكي، نبقى في إطار الشأن العراقي. وهذا مراسلنا في دمشق جنبلاط شكاي أجرى مقابلة مع محلل سياسي سوري بشأن اتهام سوريا للولايات المتحدة بممارسة ضغوط سياسية كبيرة على الأمم المتحدة من أجل الحصول على النسخة الأصلية للإعلان العراقي الخاص لبرنامج أسلحته المحظورة.
بعد احتجاجها الشديد على قرار السماح للأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن بالاطلاع مبكرا على التقرير الذي قدم فيه العراق كشفا عما تبقى لديه من برامج تسلحه النووي والكيماوي والجرثومي، وعدم السماح لباقي الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بالاطلاع على التقرير ذاته بمن فيهم سوريا طبعا، بدأت دمشق تبذل جهودا دبلوماسية لتفعيل موقفها السياسي السابق عبر التنسيق مع أكثر الدول تحفظا على النفوذ الأمريكي في مجلس الأمن. وفي هذا المجال أجرى الرئيس السوري بشار أسد الليلة الماضية اتصالا هاتفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، جرى خلاله وحسب الوكالة العربية السورية للأنباء سانا فحص الأوضاع الراهنة في المنطقة وخصوصا ما يتعلق بالعراق وبالأحداث الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وإن لم يكشف الخبر الرسمي مزيدا من التفاصيل فيما يتعلق والتعاون بشأن الملف العراقي بين دمشق وموسكو، إلا أنه أكد على أن الرئيسين اتفقا خلال الاتصال على تكثيف التشاور والتنسيق بين البلدين في هذا الصدد. وكان مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير ميخائيل وهبي قد اتهم واشنطن بممارسة ضغوط سياسية كبيرة على المنظمة الدولية من أجل الحصول على أول نسخة كاملة لإعلان العراقي الخاص ببرنامج الأسلحة، واصفا هذه الضغوط بأنها تمثل مخالفة صريحة للقرار الدولي الذي أصدرته الأمم المتحدة الشهر الماضي وينص على ضرورة تسليم الوثائق العراقية إلى جميع أعضاء مجلس الأمن 15. ويتفق الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو في تفسيره للأسباب التي دفعت بلاده من الاحتجاج على ما تم في مجلس الأمن مع الموقف الرسمي، ويقول لإذاعة العراق الحر:
أن سوريا احتجت لأن الولايات المتحدة الأمريكية أخذت النسخة الأصلية، وهي نسخة ليست مرسلة إليها، هي مبعوثة إلى مجلس الأمن، وبالتالي كأن الولايات المتحدة الأمريكية وضعت نفسها في موقع خاص، هي الجهة التي ستوزع النسخة وليس مجلس الأمن، وليس هناك نسخة ثانية أصلية، وبالتالي ستوزع عليها من النسخة التي يعني ستلائمة، عرفت شو يعني، ممكن تلعب فيها، ممكن تغير فيها إلى آخره. النسخة ليست مبعوثة أصلا للولايات المتحدة حتى تستولي عليها الولايات المتحدة الأمريكية ثم توزع أو تختار من توزعهم عليها أو توزع بالطريقة التي تريدها. هذا هو سبب الاحتجاج بتصور. يعني الجهد الدولي كان منصب على الأولوية لمجلس الأمن كهيئة مشتركة، كهيئة عامة، كهيئة يعني إذا بدك كاسم نوع كمجلس الأمن يعني. الولايات المتحدة الأمريكية وجهة نظرها كانت أنه هي فوق مجلس الأمن، هي تستطيع أن تتصرف ب... تريد أن تسخر مجلس الأمن لمصلحتها، ولكنها تستطيع أن تتصرف بما هذا الآن مجلس الأمن وقراراته. فعليا أخذ التقرير يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تعطي مجلس الأمن الموقع الذي يجب أن يكون فيه، ليس هو بالنسبة لها مرجعية، هي المرجعية بالنسبة لمجلس الأمن وليس مجلس الأمن مرجعية بالنسبة لها. هذا يعني فعليا فشل الجهد الذي بذلته الدول الأخرى كي تحول القضية إلى قضية شرعية دولية يشرف عليها مجلس الأمن ويراقب مجلس الأمن ومرجعية مجلس الأمن. الآن كأن أمريكا عم تقول نحن المرجعية.
يوضح الكاتب السوري أن موقف بلاده الذي وصل إلى الاحتجاج المعلن ترافق أيضا باحتجاجات وإن على درجات أخف من باقي الدول مثل روسيا وفرنسا. ويستغرب الموقف الأمريكي المستند إلى أن الإعلان العراقي الخاص ببرنامج أسلحته يتضمن معلومات خطيرة عن تصنيع الأسلحة النووية، وعلى الدول التي لا تنتمي إلى النادي النووي أن لا تطلع عليها. يقول ميشيل كيلو:
بعتقد أنه الحكي يعني بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ذريعة، هو ذريعة بالنسبة لأمريكا تبرر بها ربما أمام رأي العام، أمام الدول الأخرى صاحبة المنتسبة إلى النادي النووي، أنه هاي دول غير نووية وفي أسرار ما لازم تطلع عليها، خاصة إذا كانت دول يعني مشبوهة بأنها تعمل لتطوير أسلحة دمار شامل، أو يقال بين فترة وفترة أنها تعمل لتطوير أسلحة دمار شامل مثل سوريا مثلا. هذه ذريعة بعتقد أنه ليس من حق الولايات المتحدة الأمريكية أن تحجب التقرير عن أي دولة في مجلس الأمن، لأنه الدول غير دائمة العضوية لها نفس الحقوق إلا فيما يتعلق بالفيتو، فهي يعني فيها تعتبرها مثل دول دائمة العضوية ولكن بصورة مؤقتة بهالمعنى.
دول أخرى غير سوريا أبدت تخوفها من أن توزيع التقرير العراقي بشكل واسع ربما يضر بمصالح شركاتها التي ساهمت بدرجة ما في تطوير صناعة السلاح في العراق، ولكن هل كان التخوف السوري ينطلق من نفس الأسباب؟ وهل كان هناك تعاون خاص في مجال التسليح بين سوريا والعراق؟ يقول الكاتب السياسي ميشيل كيلو:
أعتقد أنه لم يكن هناك معلومات خاصة، إذا في شيء ممكن تكون بعض المواد مرت عبر سوريا، أما أنه فيه علاقات خاصة بين سوريا والعراق، أعتقد أنه البحث في العراق كان أكثر تطورا بكثير من سوريا، وكان يشمل فروع ليست موجودة في سوريا، سوريا ليس لديها أبحاث نووية لإنتاج قنبلة ذرية أو شيء. أعتقد أنه الدول الغربية كلها مستاءة من التصرف، لأنه معروف أن الشركات الألمانية لعبت دورا كبيرا في تطوير السلاح النووي، السلاح الجرثومي والكيماوي في العراق، وأنها ساهمت كثيرا في تطوير صواريخ سكود إلى صواريخ بعيد المدى أبعد مدى وإلى آخره. نفس الشيء شركات بريطانية، نفس الشيء شركات فرنسية، بلجيكية، هولندية، سويدية، جنوب أفريقية وأمريكية. فعندهم خوف أنه تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية للتقرير لهالأغراض، يعني لأغراض إذا بدك توسيع دائرة العقوبات على الشركات الأوروبية.
الاحتجاج الرسمي السوري لحصول الولايات المتحدة على النسخة الكاملة من التقرير العراقي يقوم حسب مصادر مطلعة على أساس مبدئي يهدف إلى الحفاظ على آلية عمل مجلس الأمن، لأن ما تم هو سابقة خطيرة على هذا المستوى ولا ترغب دمشق في أن يتكرر. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
بعد أن غادرنا العاصمة السورية يعود مرة أخرى مراسلنا في أربيل أحمد سعيد في تقرير صوتي يذكر فيه أن المسؤولين العراقيين يجتمعون برؤساء العشائر الكردية والعربية في محافظة ديالى ويوزعون عليهم المنح المالية والأسلحة.
اجتمع المدعو سمير عبد العزيز النجم أحد مسؤولي حزب البعث في محافظة ديالى شرق بغداد برؤساء العشائر الكردية والعربية وسلم كل شيخ عشيرة مبلغ 1.5 مليون دينار عراقي كهدية من الرئيس العراقي صدام حسين. ويقول مستشارو الأفواج الدفاع الكردية السابقون في أربيل أن الهدايا النقدية رافقها توزيع أسلحة عليهم باسم الدفاع عن مناطقهم. وأضاف أولئك المستشارون أن عملاء للحكومة العراقية في منطقة الحظر الجوي في كردستان العراق بذلوا مساعي مع أولئك المستشارين لكسبهم إلى جانب الحكومة العراقية. من جانب آخر أصدرت منظمات سياسية شيعية تركمانية وعربية بيانات نددت بالحكومة العراقية وطالبت الشعب العراقي بتصعيد المقاومة ضد النظام. الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق الذي يعد من أقوى التنظيمات السياسية الإسلامية التركمانية قال في بيان له أن موافقة النظام العراقي على القرار 1441 وإطلاقه بسراح السجناء والمعتقلين وتوجيه رسالة اعتذار إلى الشعب الكويتي لم تأتي عن قناعة. وأضاف لقد كان الأولى بالنظام الاعتذار من الشعب العراقي. أما المقاومة الإسلامية التابعة إلى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق فقد وزع منشورات في بغداد والنجف وكربلاء والسائر الأقضية والنواحي التابعة لها ناشدت فيها العسكريين العراقيين الالتحاق بالشعب والوقوف إلى جانبه وأهابت بالعراقيين إلى مقاومة النظام الحاكم. هذا وبحسب قادمين من مدن الوسط والجنوب من العراق والمؤسسات الإعلامية للحزبين الشيوعي العراقي والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق تتواصل أعمال القمع ضد المعارضين وأعمال عنف ضد رجال الحكومة في آن معا. ففي الشطرة بجنوب العراق تقول إذاعة الحزب الشيوعي العراقي أن المدعو محمد جابر ردام عضو قيادة فرقة حزب البعث هناك قتل. وفي الكوفة اغتالت أيادي معارضة المدعو جبار رزاق عنوان في حي العسكري والذي كان من نشطاء حزب البعث والذي اعتقل على أثر مقتله العديد من المواطنين. وفي مدينة العمارة نقلت إذاعة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق خبرا عن قيام جهاز فدائي صدام بقطع لسان مواطن بتهمة التهجم على صدام حسين وذلك أمام أنظار الناس لإرهابهم وإدخال الخوف في نفوسهم. هذا ولقد توفي المواطن المذكور بعد يومين جراء قطع لسانه. أحمد سعيد إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة أربيل.
هنا إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. نترككم الآن أعزائي المستمعين مع هذه الأغنية.
يا هكتر همو من ودي خاف عليها والدورة تمك مش بسعادينا وصبيها تمك عندي ودي خاف عليها والدورة تمك مش بسعادينا وصبيها من عمري 7 سنين وقلبي مهموم
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. مستمعينا الأعزاء، أسعدتم مساء. هذا ميخائيل ألاندرينكو يحييكم ويقدم إليكم نشاطا مفصلا للأخبار العالمية والعراقية. عقد وزراء منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك اجتماعا في فيينا اليوم لمناقشة سبل استقرار أسعار النفط. الاجتماع قرر رفع مستوى استخراج النفط، داعيا أعضاء المنظمة في الوقت نفسه إلى الالتزام الصارم بالحصص الجديدة. يذكر أن وزير النفط السعودي علي النعيمي قال يوم أمس إن أوبك يمكن أن تقدم على تقليص حجم الإنتاج. وأشارت تقارير إخبارية إلى أن الرياض قلقة من أن ازدياد النفط من دول متنافسة من خارج أوبك مثل روسيا قد يسبب انهيارا في الأسعار. بدأ الاتحاد الأوروبي مباحثات تجارية وسياسية مهمة جدا مع إيران اليوم، وأجرى الطرفان اجتماعا وراء أبواب مغلقة لإعداد جدول أعمال لما يأمل الاتحاد الأوروبي أن يكون حوارا حول حقوق الإنسان وأزمة الشرق الأوسط وعدم انتشار السلاح النووي وتمويل الإرهاب. وركز اجتماع آخر على العلاقات التجارية بين الدول الأوروبية الخمس عشرة وإيران. اللجنة الأوروبية وصفت انطلاق الحوار بأنه خطوة مهمة في التقارب مع طهران. أعلن نايجل فيشر نائب ممثل الأمم المتحدة في أفغانستان أن سكان البلاد يحتاجون إلى مزيد من المساعدات في الشتاء. فيشر قال اليوم أن برنامج المساعدات الحالي لا يتناسب وكافة المتطلبات. وجاء تصريح المسؤول الدولي عقب وفاة عشرة أطفال أفغانيين على الأقل في الأيام الأخيرة في مخيمات للاجئين في ضواحي مدينة سبين بولداك جنوب شرق البلاد. من جهة أخرى أفاد الممثل الأعلى للأمم المتحدة في شؤون اللاجئين بأن حوالي 20,000 بطانية ستوزع بين اللاجئين في هذه المخيمات. وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرارا يقضي بإجراء استعدادات لتنظيم استفتاء الربيع المقبل حول دستور شيشاني. بوتين منح الإدارة الشيشانية الموالية لموسكو شهرا واحدا لتحضير الاقتراحات حول تنظيم وتمويل الاستفتاء. وفي سياق متصل شارك حوالي 100 شخص في مسيرة في وسط موسكو اليوم احتجاجا على العمليات العسكرية الروسية المستمرة في الجمهورية. أما على صعيد الأخبار العراقية فقد أعلنت شركة لوكويل الروسية لاستخراج النفط أن العراق ألغى عقدا وقعته معه حول تطوير حقل غرب القرنة. وكالة رويترز للأنباء نسبت إلى المتحدث باسم الشركة ألكسندر فاسيلينكو أن لوكويل تسلمت رسالة من وكيل وزارة النفط العراقي الذي أبلغها فيها عن إلغاء العقد. يذكر أن العقد يقدر ب 3.7 مليار دولار. اشتكى المجلس الأعلى للثورة الإسلامية اليوم من أن خمسة من أعضائه لم يمنحوا تأشيرات دخول بريطانية لحضور مؤتمر للمعارضة العراقية يعقد في لندن أواخر الأسبوع الجاري. وكالة فرانس بريس للأنباء قالت إن وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية نقلت عن محسن ابن رئيس المجلس آية الله محمد باقر الحكيم أن سبب المشكلة يعود إلى جوازات سفر انتهت مدة صلاحيتها. محسن اعتبر أن المشكلة ستحل اليوم أو غدا. من المتوقع أن يناقش وزير الخارجية الروسي إيغور إيفانوف مكافحة الإرهاب والحرب الأمريكية المحتملة ضد العراق أثناء زيارة يقوم بها إلى الفلبين نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع المقبل. أفادت بذلك وكالة إيترتاس الروسية الرسمية للأنباء. نفى العراق تقارير إخبارية تزعم أنه سلم غاز الفي إكس إلى متشددين إسلاميين لهم علاقة بتنظيم القاعدة. وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن اللواء حسام محمد أمين المسؤول عن العلاقات مع المفتشين الدوليين أن الأخبار تمثل افتراضا مضحكا من الإدارة الأمريكية. قلل وزير الدولة الفرنسي للشؤون الخارجية رينو موسييه من أهمية استيلاء الولايات المتحدة على الإعلان العراقي عن أسلحته للدمار الشامل. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن موسيه أنه ليس مهما إذا سبق عضو من أعضاء مجلس الأمن غيره بساعتين، مشيرا إلى أن الشيء المهم هو نزع الأسلحة العراقية للدمار الشامل. أعرب مسؤول في الحملة الدولية ضد الألغام الأرضية عن اعتقاده بأن تغير الإدارة الأمريكية مخططاتها التي تنص على استخدام هذه الألغام في حرب محتملة ضد العراق. وكالة فرانس بريس للأنباء عادت إلى الأذهان أن واشنطن لم توقع على بيان أوتاوا ضد الألغام الأرضية، لكنها تنوي القيام بهذا عام 2006. الوكالة أضافت أن الولايات المتحدة استخدمت هذه الأسلحة آخر مرة أثناء حرب الخليج عام 1991. اتهم كينيث كاوندا رئيس زامبيا سابقا اتهم الولايات المتحدة وبريطانيا بنشر معلومات كاذبة حول العراق كذريعة لشن الحرب ضد بغداد على حد قوله. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء نقلت عن كاوندا الذي زار العراق أخيرا بصفته مراقبا على تفتيش الأمم المتحدة أن الرئيس الأمريكي جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير يسعيان إلى السيطرة على النفط العربي وجعل دولة إسرائيل دولة مهيمنة في المنطقة. أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن الدولة العبرية تلقت من الولايات المتحدة منظومتين مضادتين للصواريخ من طراز باتريوت، ويتوقع استخدام المنظومتين في مناورات أمريكية إسرائيلية في الفترة القريبة. يذكر أن منظومات باتريوت لم تكن ناجحة بشكل عام أثناء حرب الخليج عام 91 في إسقاط صواريخ عراقية من طراز سكاد، وكان الخبراء يسعون إلى تحسين نوعية المنظومات المضادة للصواريخ منذ انتهاء حرب الخليج. التقى وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد خارج الدوحة اليوم الجنرال الأمريكي تومي فرانكس الذي سيقود حربا أمريكية محتملة ضد العراق. وكالة أسوشيتد بريس للأنباء أشارت إلى أن رامسفيلد اجتمع كذلك إلى أفراد القوات الأمريكية المرابطة في قطر وذكرهم بانفجارات 11 من أيلول عام 2001. نظمت أكثر من 400 امرأة عربية تظاهرة في بغداد اليوم تأييدا للرئيس العراقي صدام حسين. وكالة فرانس بريس للأنباء أشارت إلى أن الاحتجاج تم تنظيمه أمام مكتب الأمم المتحدة في العاصمة العراقية. وإلى هنا سيداتي وسادتي تنتهي نشرة الأخبار العالمية والعراقية، قرأها على حضراتكم ميخائيل ألاندرينكو من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. شكرا على متابعتكم وإلى الملتقى.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.